بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وإن تفرقا قبل القبض بطلا، وإن باع مكيلا بموزون جاز، جاز التفرق قبل القبض والنسأ، وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ ولا يجوز بيع الدين بالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. هذا الفصل في ربا النسيئة، وفيه 12 مسألة. الأولى: النسيئة من النسأ بالمد، وهو التأخير، أعني في اللغة، ومنه قوله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني تأخير الشهر المحرم إلى الذي بعده. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يؤسى أن ينسى له في أجله، يعني يؤخر له فيه. وأما النسى هنا فهو تأخير التقابض في ربوي بيع بجنسه كذهب بذهب مؤجل، أو بيع بغير جنسه لكن يوافقه في العلة كذهب بفضة مؤجلة. ومنه أيضا تأخير الدين بزيادة، وهو ربا الجاهلية أو ربا القرض. قوله رحمه الله: ويحرم ربا النسيئة، دليل التحريم الكتاب والسنة، وحكي الإجماع عليه مع النظر الصحيح. الكتاب في عموم الأدلة مرت معنا في أول الباب، ومنها قوله تعالى: وحرم الربا. ومن السنة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرويه عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، متفق عليه. ولهما عن أبي سعيد يرفعه: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، إلى أن قال: ولا تبيع منها غائبا بناجز. ولهما عن عمر يرفعه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وأما النظر فإن انتشار الربا يخل بنظام الاقتصاد العام للناس، ويقلل الإنتاج، ويزيد الديون على المدينين، ويمحق أحوال الفقراء، ويزيد في التضخم عند الأغنياء، ويقطع المعروف والتراحم والقروض الحسنة بين الناس. قوله: يحرم ربا النسيئة في، يحرم ربا النسيئة في 3 صور. الصورة الأولى: بيع الربوي بجنسه مؤجلا، كالمثال الذي ذكرناه في التعريف، كبيع ذهب حال بذهب مؤجل، أو 1000 ريال ب$200 مؤجلة، أو بألف مؤجلة بغير قصد القرض. الصورة الثانية: ربا الجاهلية، كقولهم: إما أن تقضي وإما أن تربي، أي إذا أجلتك وأخرت موعد السداد سواء كان الدين عن قرض أو عن مبايعة، فإن التأجيل مع زيادة في الدين هو ربا الجاهلية، وهو من ربا النسيئة. الصورة الثالثة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا بقوله: في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، ليس أحدهما نقدا. بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كالذهب والفضة، كالذهب بالفضة أو البر بالتمر أو الريالات بالدولارات، فلا يجوز التأخير عند المبادرة، لحديث عبادة رضي الله عنه يرفعه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي حديث أبي سعيد المتقدم: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. فالذهب والفضة علتهما واحدة في ربا الفضل، وهي الوزن أو الثمنية على ما تقدم ذكره. والبر والتمر مثلا علتهما واحدة، وهي الكيل على ما اختاره المصنف رحمه الله، أو الكيل والطعم مع القوت والادخار على ما رجح. هذه واحدة من صور ربا النسيئة، بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وأولى الصورة الأولى التي ذكرناها، بيع جنس بجنسه مع التأخير. في القيد الذي ذكره قال: ليس أحدهما نقدا، هذا استثناء، فإن كان أحدهما نقدا جاز التأخير. مثاله: بيع حديد بذهب مؤجل، فهما جنسان اتحدا في علة ربا الفضل، وهي الوزن، لكن يجوز التأخير هنا. لماذا؟ قالوا: لأنه لو لم يجز لانسد باب السلم، وفي السلم لا بد من شرطه من تسليم رأس المال في مجلس العقد وتأجيل المثمن. قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف أو من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قوله فوزن معلوم، وهذا على ما اختاره المصنف من أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن. وإن قيل العلة قاصرة على الذهب والفضة أو عليهما وعلى الأثمان من غيرهما، فلا وجه لهذا الاستثناء الذي ذكره المصنف رحمه الله. ثم مثل رحمه الله بقوله: كالمكيلين، يعني عنده مطلقا ولو كان غير مقتاتين ولا مدخرين. كالمكيلين، كبر وتمر، وكالرز مع مسحوق الغسيل أو مع دهانات البيوت، فالرز والدهانات مكيلة، لا يجوز التأخير عند بيع أحدهما بالآخر لاتحادهما في علة ربا الفضل. وإذا قيل العلة هي الطعم مع الاقتيات والادخار فيجوز في المثال الذي ذكرناه آخرا، لكن لا يجوز في البر والتمر إلا يدا بيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالتقابض شرط في بيع جنس بمثله أو بيع جنس بآخر يشاركه في علة ربا الفضل. ووجه هذا التقسيم هو تفصيل الأدلة والجمع بينها. قال: كالمكيلين والموزونين أيضا، كالفضة والذهب والحديد بالنحاس، إذا قيل
بجريان الربا فيهما، فيشترط عند مبادلتهما الحلول والتقابل. وإذا قصرت العلة على الذهب والفضة والأثمان خاصة خرج ما يوزن سواهما كالحديد والنحاس والقطن وغيرها، وتقدمت هذه المسألة في المجلس الذي مضى. ثم قال رحمه الله: وإذا تفرقا، يعني المتبايعين، قبل القبض فيما تقدم بطل العقد. هذا الحكم الوضعي، يأثمان مع العمد لمخالفة النهي ويبطل العقد، لأن النهي الذي تقدم يقتضي الفساد. النهي في الأحاديث المتقدمة كحديث عبادة وحديث أبي سعيد يقتضي الفساد فيبطل العقد. وإذا حكم على العقد بالبطلان لم يترتب عليه حكم من أحكام البيع الصحيح. ثم قال رحمه الله: وإن باع مكيلا بموزون، يعني كتمر بذهب، جاز التفرق قبل القبض والنساء. يجوز التفرق جاز التفرق قبل القبض والنساء، يعني التأخير، للحديثين المتقدمين. ومنهما قوله: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهنا اختلف المكيل والموزون في الجنس، واختلف أيضا في العلة، فيجوز الأمر، يجوز التفاضل ويجوز التأخير. وما لا كيل فيه ولا وزن، يعني من سائر الأموال غير الربوية كالثياب والحيوان، يجوز فيها النساء ويجوز أيضا التفاضل، كالبعير بالبعيرين والسيارة بسيارتين والجوال بجوالين، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ على قلائص البعير بالبعير، على قلائص الصدقة. القلائص جمع قلوص، وهي أول ما يركب من إناث الإبل، كالقعود أول ما يركب من ذكورها، هذه تسمى القلوص. فإذا أثنت صارت ناقة، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق. هذا الحديث رواه أحمد والدارقطني وصححه. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين للأنصار في قصة وفد هوازن: لمن أراد أن يتسامح في رد بعض ما غنمه إليهم فله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله عليه، قل أعوضه عن كل فريضة 6 فرائض. وإذا جاز هذا في جنس واحد البعير بالبعيرين ففي الجنسين أولى، المفاضلة والتأخير. ويتحصل من هذا، من ما تقدم، يتحصل أن مبادرة الأموال الربوية على 3 مراتب. مبادرة الأموال الربوية، المرتبة الأولى ما يحرم فيها التفاضل والنساء، وهو مبادرة ربوي بجنسه، اتحد في العلة وفي الاسم، كذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، بر بر. في هذه الحالة يحرم الأمر، يحرم التفاضل ولا تشفي بعضها على بعض، ويحرم التأخير أيضا. المرتبة الثانية ما يحرم فيه النساء فقط ويجوز التفاضل، وهو إذا اختلف في الجنس واتفق في العلة، كالذهب بالفضة، كالبر بالتمر. لا بد من التقابض، لكن يجوز التماثل، يجوز التفاضل، كصاع تمر بصاعي من البر، 100 جرام ذهب ب1000 جرام فضة، 100 ريال ب 25 دولار. هنا يجوز التفاضل لكن لا بد من لا يحرم النسب. المرتبة الثالثة ما يجوز فيه الأمران، وهو عند اختلاف الجنس واختلاف العلم، كالذهب بالبر. الذهب من الأموال الربوية لكن علته الوزن أو علته الثمنية، والبر من الأموال الربوية لكن علته الكيل أو الكيل مع الطعم والاقتيات، فيجوز بينهما التأخير ويجوز أيضا بينها التفاضل. 100 جرام ب1000 صاع من البر في تفاضل، يجوز الاختلاف الاسمي والجنسي والعلة. والفقهاء يذكرون قاعدة: إذا حرم التفاضل حرم النسب. هذا ضابط، متى ما حرم التفاضل حرم التأخير، وأما إذا حرم التأخير فلا يلزم تحريم التفاضل. يعني كالبر والتمر يحرم التأخير لكن لا يحرم التفاضل، يجوز مبادرة صاع بصاعين، كذلك مبادرة ذهب بفضة متفاضلا. القاعدة: إذا حرم التفاضل حرم النسب، وإذا حرم النسب قد يحرم التفاضل وقد لا يحرم. ختم الفصل رحمه الله بقوله: ولا يجوز بيع الدين بالدين. وهذه المسألة الحادية عشرة حكاها أحمد وابن المنذر وابن عبد البر إجماعا لأهل العلم أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. وفيها حديث لموسى ابن عبيدة عند الدارقطني في بيع الكالي بالكالي تفرد به، وهو ممن لا يحتج به، فالحديث ضعفه أحمد وغيره، لكن فقه المسألة مجمع عليه أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. إذا تقرر هذا فما هو بيع الدين بيع الدين بالدين؟ له 3 صور وهي المسألة الأخيرة. الصورة الأولى كأن يعقد صفقة سلم بثمن موصوف في الذمة، هذا بيع دين بدين، ولأجل درء هذا النوع من البيوع من شروط صحة السلم تسليم الثمن في مجلس العقد. الصورة الثانية أن يبيع ما له في الذمة، ما له في ذمة غيره بثمن مؤجل من جنسه أو من غيره، كأن يكون له عند آخر 100 صاع أقرضه إياها أو كان الثمن مبيع، فإذا حل الأجل ولم يسدد قال هي عليك 200 صاع، هذا ربا الجاهلية، كأنه قال وأجلك وتصبح بدل 100 200. هذا إذا باعه ما باعه ما في ذمته بجنس ما في ذمته، أو باعه بغير جنسه، كان يكون له 100 صاع فإذا حل السداد ولم يسدد قال هي عليك 1000 ريال، هذا أيضا لا يجوز لأنه بيع دين بدين. أما لو باعه ما في ذمته بثمن حال من غير جنسه جاز عند إذا حل السداد، له عليه 110 أكياس رز وحل أجلها فقال أعطيك بدل الرز 1000 ريال أو 2000 ريال، يجوز إذا سلمه ما صار دين بدين. الصورة الثالثة أن يبيع ما له في ذمة غيره بثمن حال لكن لا يسلمه في مجلس العقد، فإذا باع ما في ذمته بثمن حال شرط الجواز أن يسلمه إياه في مجلس العقد حتى يخلص من بيع الدين بالدين، والله أعلم. صلى الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، أن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا وولديكم وعن مشايخنا ومن حمل هذا العلم عنا ودعا إليه وعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.